بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 19 في سلسلة دروس تاريخ التشريع الإسلامي، وما زلنا نتحدث عن الدور الرابع من أدوار التشريع الإسلامي، ونحن ما زلنا بصدد الحديث عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قلنا إنه بعد أن وشي به وهو في اليمن، وسيق إلى بغداد بتهمة التشيع، أقام في بغداد واتصل بمحمد بن حسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة، واطلع على الكثير من اجتهاداته واجتهاد الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهو الذي قال: أخذت وقرا بعير من علم محمد بن حسن. نعم. ثم بعد ذلك انتقل إلى مكة، وفي مكة عكف على إخراج كتابه الرسالة، وهو أول كتاب أخرجه، سماه الرسالة. الواقع أن هذا الكتاب كما قلنا فيما أظن هو عبارة عن رسالة جوابية أرسلها إلى عبد الرحمن بن مهدي، وكان قد طلب منه أن يضع له قواعد في تنظيم الاجتهاد، محاولة استنباط الأحكام من النصوص. فكانت الرسالة التي أجاب بها الإمام الشافعي عبارة عن كتاب يزيد على 500 صفحة. هذا الكتاب يعد أول مدونة في علم أصول الفقه، يعني في علم قواعد تفسير النصوص. ذكرنا في الدرس الماضي خلاصة هذا الكتاب، أنه بدأه بباب عن البيان، كيف يكون بيان النص ودرجات البيان، النص الظاهر المجمل، ومتى يؤول النص ومتى لا يؤول. نعم. ثم تحدث عن العلاقة بين القرآن والسنة، وبين أنهما في مرتبة واحدة، وأطال في بيان حجية السنة، لأن بعض الزنادقة كانوا قد طرحوا فكرة الاكتفاء بالقرآن عن السنة وإهمال السنة، فكان الإمام الشافعي هو الذي أسكت هؤلاء الزنادقة وبين حجية السنة إلى جانب القرآن. ثم أوضح الإمام الشافعي الاجتهاد وأصوله، وكيف أن المجتهد لا يستطيع ولا يجوز أن يجتهد إلا في فهم نص، لا يجوز أن يجتهد في تصور فكري من عنده، لا بد أن يكون اجتهاده دائرا على محور نص من القرآن أو نص من السنة، وإلا فاجتهاده باطل. نعم. وبين بعد ذلك القياس، وأوضح أن القياس هو أن نجد حادثة غير منصوص عليها على حكمها، لا في القرآن ولا في السنة، ولكنها تشبه شيئا موجود عليه نص في القرآن والسنة. فإذا وجدنا هذا الشبه بينهما، فعلا شبه يقدره الشارع، شبه يعني يعد علة ويضع لذلك الضوابط. ففي هذه الحالة نقيس ما لا نص عليه على هذا الذي يوجد عليه نص في القرآن، وهذا هو القياس، وهو يتوسع بالقياس توسعا كبيرا بحيث يتسع لما يسميه الإمام مالك المصالح المرسلة، وقد شرحناها. نعم. وبين لنا الإمام الشافعي أن الحديث إذا صح يكون فوق عمل أهل المدينة وليس كما قال الإمام مالك. يعني عمل أهل المدينة إذا خالف حديثا ثابتا صحيحا، نعم، نقدم الحديث على عمل أهل المدينة. نعم. وبين بعد ذلك الإجماع والناسخ والمنسوخ، الكلام في هذا طويل، وكتاب الرسالة مطبوع ومعروف. هذا الكتاب له دور كبير اللي هو الرسالة في الجمع بين مدرستي الرأي اللي كانت في العراق والحديث اللي كانت في الحجاز. قلنا في عهد الإمام أبي حنيفة وفي عهد الإمام مالك اشتد الخلاف بين الفريقين. أهالي بغداد الأحاديث موجودة عندهم قليلة، ومن ثم مضطرون للاعتماد على الرأي والاجتهاد. طيب وما في ضوابط للاجتهاد، فكانوا يجتهدون حسب ما يتأثر. أهالي الحجاز معين الحديث في الحجاز، معين النصوص في الحجاز، فكانوا على النقيض من أهل العراق. أبواب الاجتهاد تقريبا مقفلة عندهم، ولا يفتون إلا بما فيه نص في القرآن أو السنة. لذلك تجد أن أهل العراق الرأي عندهم هو الأول، وأهل الحديث عندهم هو الأول، ومن ثم بين الفئتين كان في نوع من الاحتكاك والخلاف الشديد. الإمام الشافعي عندما وضع كتابه الرسالة ماذا صنع في هذا الكتاب؟ توجه إلى أهل الحجاز وقال لا مانع من أن تجتهدوا، لكن اجتهدوا بهذه الضوابط. عندما تريدون أن تعلموا حكم مسألة لا يوجد عليها نص لا في القرآن ولا في الحديث، ابحثوا عن العلاقة والتشابه اللي بين هذه الحادثة وبين أمر ما منصوص عليه في القرآن أو السنة. هذا الشبه درسوه، فإن وجدتموه علة يعتبرها الشارع ففي هذه الحالة تقيسون ما لا نص عليه على ما قد وجد عليه نص. وبعدين في قواعد، مثلا الشارع يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالإمام الشافعي يقول نستنبط من هاتين الآيتين وأمثالهما قاعدة، وهي أن الضرورات تبيح المحظورات، نعم، وأن الأمر يعود إلى التيسير. ففي عنا قاعدة، امشوا على هذه القاعدة والرأي ما في مانع منه. فوسع المجال أمام أهل الحجاز وفتح لهم باب الاجتهاد، وبهذا تقربوا من مدرسة العراق. نعم. يعني مثلا الإمام الشافعي عندما كان في مصر جاءه بعض هذه القرى سألوه عن يعني جرار من الطين تصاغ من أجل الماء، من أجل تبريد الماء. قالوا لكن هذه الجرار يخلط الطين فيها مع رماد الحيوانات، يعني نعم مع فضلات الحيوانات تصبح رماد، نعم تحرق ورمادها يخلط مع هذا الطين الذي تصاغ منه الجرار، ما الحكم؟ ف فقال الإمام الشافعي: هل عم ذلك القطر كله؟ يعني كل مصر الجرار هيك بهالشكل؟ قالوا: نعم. فقال: إذا ضاق الأمر اتسع. يعني إذا ضاق الأمر ما نقدر بقى نتصرف، كله هيك بيتسع، عملا بقول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يعني وضع قواعد، قواعد للقياس، قواعد لما يتعلق بالرخص وما إلى ذلك. نعم. ومن ثم أهل الحجاز فتحوا أمامهم لأول مرة باب الاجتهاد والرأي، واتجه إلى أهل العراق ووضعهم أمام قواعد ينبغي أن يضبطوا أنفسهم بها عندما يريدون أن يرتأوا وأن يجتهدوا. فضبط أهل العراق بقواعد مما صاغه في كتابه الرسالة، وفتح أمام أهل الحجاز مجال الاجتهاد، فتقاربت المدرستان بل اتحدتا واصطلحتا في عهد الإمام الشافعي. ما عاد في شيء اسمه مدرسة الرأي بالعراق ومدرسة الحديث في الحجاز. نعم. وسبب ذلك قواعد أصول الفقه أو قواعد تفسير النصوص التي وضعها في كتابه، نعم، الرسالة. ولذلك قالوا أن الإمام الشافعي أول من دون علم أصول الفقه. طبعا يعني ما استخرج واخترع هذه القواعد من عنده، أصلا لا يملك ذلك، لكنه قعدها أخذا مما كان يفعله أصحاب رسول الله ومما كان يفعله التابعون أيضا بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو لم يخترع هذه القواعد ولا يملك أصلا. شأن ذلك كشأن اللغة العربية، اللغة العربية في عصر النبي ما كان في قواعد مدونة، ما كان في علم اسمه علم النحو، ما كان في علم اسمه علم الصرف، ما كان في علم اسمه علم البلاغة، لكن كانت هذه القواعد موجودة على ألسن الناس بالسليقة. لما كثر اللحن في المجتمع بعهد أبو الأسود الدؤلي، نعم، جاء من دون هذه القواعد وأخذها من ألسن العرب ودونها في مراجع. كذلك قواعد تفسير النصوص هكذا، العام ما من عام إلا وخصص، ما هو الشيء الذي يخصص العام وما هو الشيء الذي لا يخصص العام، المطلق ما هو، المطلق يجري على إطلاقه إلا إذا قيد، ما هو الشيء الذي يمكن أن يقيد إلى آخره. نعم. إذن هذا أول ما ألفه الإمام الشافعي في مكة، وهو كتاب، نعم، الرسالة. وهذا هو الدور الذي قام به، يعني كتابه هذا في الجمع بين المدرستين. ثم إن الإمام الشافعي اتجه في آخر حياته إلى مصر، اتجه إلى مصر في عام 198 أو 99، نعم، ذهب إلى مصر وأقام هناك بقية حياته. في مصر انبثقت لديه فكرة مذهب جديد غير رأيه من خلاله بالنسبة لكثير من الآراء التي كان قد أفتى بها عندما كان في العراق وعندما كان في مكة. هلا مشهور جدا أن الإمام الشافعي له مذهبين، مذهب قديم ومذهب حديث. المذهب القديم الذي دونه وكان يفتي به عندما كان في العراق في المرة الأولى وفي المرة الثانية وعندما كان في مكة أيضا، لكن لما ذهب إلى مصر وأقام هناك ورأى عادات جديدة في مصر واطلع على، نعم، أحاديث أيضا لم يكن قد اطلع عليها، وناقش كثيرا من العلماء الموجودين هناك. نعم، رجع، لا أقول عن كل وإنما عن كثير من آرائه في المذهب القديم، ودون رأيه الجديد في كتاب له كبير اسمه الأم. هذا الكتاب ألفه في المرحلة الأخيرة من حياته عندما كان في مصر، في حوالي 20 أو 22 مسألة من رأيه القديم يفتى به الآن، يعني هو المرجح وأرجح من المذهب الجديد، يعني في حوالي 22 مسألة معروفين. نعم، في كتب الفقه الشافعي مذكورة، يقولون أنه مذهب الإمام الشافعي الجديد هو المعول عليه إلا 22 مسألة. نعم، فالمفتى به في الواقع هو المذهب القديم. نعم، اللي هو في المذهب الجديد بيقول مثلا إذا دخل وقت المغرب ومر من وقت المغرب ما يتسع للوضوء وما يتسع لخمس ركعات، مر هذا الوقت فقد خرج وقت المغرب. وضع كيف؟ نعم، هذا مذهبه الجديد. المعول ما على في هذا مذهب القديم، وهو أن صلاة المغرب تمتد إلى مغيب الشفق الأحمر. واضح كيف؟ وهكذا في عدة مسائل من هذا القبيل بهذا الشكل. طيب، هنالك من قد يقول طيب الإمام الشافعي كما أنه استحدث مذهبا جديدا فهذا يعطينا أيضا الضوء الأخضر الذي يمكننا من أن أيضا نحن نجتهد. اليوم نجتهد في مسألة، بعدين ممكن أن يعين لنا رأي آخر فنغير ونبدل. كثيرون هم الذين يحتجون بعمل الإمام الشافعي من الذين يتمطون إلى درجة الاجتهاد في الفقه في هذا الوقت. نعم، يعني مثلا واحد بيكون اجتهد في مسألة وغلط، بتنبه انه غلط، يقول لي طيب خلاص انا مثل ما الشافعي كان له مذهبين، مذهب قديم، وانا كمان غيرت مذهبي الى مذهب جديد. هذا القياس قياس باطل بطلانا كبيرا. الامام الشافعي قبل ان يغير مذهبه القديم الى الجديد كان قد وصل إلى أعلى شأو في دراية القرآن ودراية السنة وحفظ كتاب الله، وأهم من هذا كله معرفة اللغة العربية. مفتاح الاجتهاد في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله، مفتاح الاجتهاد البصيرة التي ينبغي أن يتمتع بها المجتهد في معرفة اللسان العربي. فالإمام الشافعي كما قلنا عاش في قبيلة هذيل وتلقى منها اللغة العربية بالفطرة. نعم، ولذلك قالوا أنه لغة الإمام الشافعي يحتج بها، يعني إذا أردت أن تحتج بقاعدة من القواعد الفقهية ممكن أنك تحتج بكلام الإمام الشافعي. مثلا قالوا هل يمكن أن يكون الفعل المبني للمجهول أن يكون النائب الفاعل بعد منه الجار والمجرور؟ كثير من الناس قالوا لا. وجدنا في كتاب الإمام الشافعي الأم والرسالة أنه يجعل من الجار والمجرور بعد الفعل المبني للمجهول نائب الفاعل، وبيجي اسم ثاني بعد منه منصوب ما بيكون نائب فاعل. نعم، فقالوا إذن هذا دليل على أنه يجوز أن يكون نائب الفاعل الجار والمجرور. نعم، يعني مثلا أسيء إلي فإلي بيكون نائب فاعل. نعم، وهكذا أنت وتنتصل إلى درجة تلميذ 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 الإمام الشافعي في اللغة العربية بتقدر تتمطى وتقول والله أنا بجتهد. أما أن تجعل من أغلاطك المتكررة مذهبا جديدا بعد مذهب قديم وتقيس عملك بذلك على الإمام الشافعي، نعم هذا كلام يعني سيء وممجوج، نعم ممجوج فعلا. بقي الإمام الشافعي في مصر 4 سنوات وواضح وعدة أشهر وتوفي على أثر ذلك. إذن كان جل عطاء الإمام الشافعي في مصر، وكان ظهور كتابه الأم الكبير وهو أكبر ما دونه أيضا في مصر، نعم، وتوفي في مصر بعد يعني 4 سنوات، يعني خلال 4 سنوات ألف كتابه الأم. طبعا الإمام الشافعي ذكرنا الكثير من صفاته وطفولته وشبابه، ونذكر بأنه كان مضرب المثل في الكرم والشجاعة والنجدة، وكان شطر الأكبر من حياته وهو الشطر الأول أمضاه وهو فقير، ثم إن الله عز وجل أكرمه بعد ذلك في الشطر الثاني من حياته، وكان إلى جانب ذلك شديد الورع، نعم، كثير العبادة ورقيق القلب، وكان شاعرا مبدعا، وهو الذي يقول: ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. نعم، يعني أنه انصرف عن صناعة الشعر لما هو بصدده، نعم، من خدمة الشريعة الإسلامية، لكنه استغل واستثمر قدراته الأدبية في فهم كتاب الله وفي استنباط الأحكام من كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي المزية التي جعلته الإمام الشافعي يمتاز عن الإمام مالك وعن الإمام أحمد، كما سنجد أنه قدرته العربية التي مكنته من دراية المعاني العميقة التي تؤخذ من كتاب الله سبحانه وتعالى. عندما وقع في سياق الموت، يعني قبيل وفاته، دخل عليه بعض أصحابه يعودونه ويسألونه عن حاله، كيف حاله؟ فقال: أراني للدنيا مفارقة ولأصحابي مفارقة وإلى الله مقبلة، فلا أدري نعم ألقى مغفرة وعفوا فأهنئ نفسي بها، أم ألقى عقابا على تقصيري فأعزي نفسي بها. ثم أنشد هذه الأبيات وهي له: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما، فما زلت لا صفح عن الذنب لن تزل تجود وتعفو منة وتكرما. نعم، هذا من شعره. نعم، بقي أن نتكلم عن أصحاب الإمام الشافعي، تلامذته الذين أصبحوا أصحاب له، وكلهم أصبحوا مجتهدين مثله، يعني تتلمذوا عليه ثم إنهم أصبحوا مجتهدين مثله. من أبرز أصحاب الإمام الشافعي الربيع ابن سليمان المرادي، وهؤلاء كلهم تقريبا كانوا في مصر، وهو الذي روى كتابه الأم. نعم، لا، كيف كان الشافعي وأمثاله يدونون؟ أثناء جلسة من هذا القبيل مثل هذه يتكلم ويفيض في بيان الأحكام، ويكون الجالسون يكتبون، والكتابة كانت آنذاك تحل محل أجهزة التسجيل اليوم على طول. ما من إنسان يريد أن يجلس مجلس علم إلا وبيده القرطاس والورق، نعم، من أجل أن يدون كل ما يسمع. نعم، فكان الربيع بن سليمان المرادي هو الذي روى مدونة الإمام الشافعي، وهو المعتمد فيها، ومدونة الإمام الشافعي الأم مطبوع ومعروف. من أصحابه أيضا إسماعيل بن يحيى المزني، وهو أيضا مصري، وكان من أخص تلامذته، ثم إنه تمرس بالحديث، ثم إنه أصبح مجتهدا مطلقا، أصبح مجتهد، فهو كان من أصحاب الإمام الشافعي، وإن كان فيما مضى من تلامذته، اللي هو الإمام أحمد كان من تلامذته كذلك، لكن مر بهذه المرحلة كل منهم، ثم إنه أصبح عالما. أيضا من أصحاب الإمام الشافعي أبو يعقوب يوسف ابن يحيى البويطي، أبو يعقوب يوسف ابن يحيى البويطي، والبويطي نسبة إلى بويط، قرية من قرى صعيد مصر، وكان من أجل تلامذة الإمام الشافعي، ثم من أبهر علماء الشريعة الإسلامية من أصحاب الإمام الشافعي، وكان معروفا بالورع والزهد والتقوى. والغريب أيها الإخوة أن ما نراه اليوم من بعض مظاهر السوء عند بعض علماء المسلمين، واللي يسمون علماء السوء، كان موجود في ذلك العصر أيضا، كان موجود في ذلك العصر أيضا. وهذا لا ندري هل هذا يفتح لنا آفاق الأمل بالنسبة لعصرنا، أم يزيدنا خوفا من مقت الله عز وجل. المسألة قابلة لهذا أو ذاك. نحن عندما ندرس حياة أمثال الإمام الشافعي وعصر الشافعي، يخيل إلينا أن العلماء والناس في ذلك العصر كانوا أشبه بملائكة، وكان العلماء فيهم كلهم أولياء، وكان بينهم وبين النبوة مسافة قصيرة. لا، الحقيقة الناس كانوا في كل العصور خطائين، فيهم هكذا وهكذا. وجد قاضي في مصر حسد، شغله الحسد من أبي يعقوب يوسف البويطي، فوشى به إلى الخليفة، وشى به إلى الواثق، فسيق إلى بغداد من مصر، وسجن بتهمة أنه يقول إن القرآن قديم وليس بمخلوق. طبعا بفترة المأمون، ثم بعد ذلك المعتصم، ثم الواثق، بهذه الفترة كان المعتزلة قد سيطروا على الخلفاء، فكان الخلفاء مقتنعين بآراء المعتدل، لا سيما مسألة أن القرآن مخلوق أو غير مخلوق. فكان المعتزلة إذا أرادوا أن يسيئوا إلى شخص وشوا به إلى الخليفة أن هذا يقول القرآن قديم، يؤتى به، فإما أن يعترف بأن القرآن مخلوق، وإما أن يسجن. لأن الخليفة، هؤلاء الثلاثة كانوا متأثرين بأفكار المعتزلة. فسيق الإمام البويطي إلى بغداد مقيدا، وطلب منه أن يرجع عن قوله بأن القرآن قديم، وطلب منه أن يعترف بأن القرآن مخلوق، فرفض فسجن، وبقي في السجن إلى أن توفي. وكان من عادته كل يوم جمعة يغسل ثيابه ويغتسل وهو في السجن، ثم يمشي هكذا متجها إلى باب السجن، فإذا رآه السجان قال له إلى أين؟ يقول أستجيب دعاء ربي. صلاة الجمعة، فيقول ارجع يرحمك الله، فيعود ويقول اللهم إني قد استجبت دعاءك ولكني منعت، وهكذا إلى أن توفاه الله عز وجل وهو في السجن. نعم. ربما قال قائل يعني طيب الإمام الشافعي كيف نجا من هذا، والإمام الشافعي سيد من كان يقول القرآن صفة من صفات الله وهو ليس بمخلوق وما إلى ذلك. نعم. الإمام الشافعي امتحن هو أيضا، نعم، وطلب منه أن أتي بمصحف، طلب منه أن يقول إن هذا كلام الله مخلوق، فوضع يده على المصحف وقال نعم هذا مخلوق، هذا يعني ماذا؟ الغلاف، الجلد، الحبر، كله مخلوق. مظبوط. نعم نعم. وهذه حكمة طبعا. قد يقال طيب وليش الإمام أحمد كمان يعني ما عمل مثله؟ مشارب أيها الإخوة، مشارب. الإمام أحمد طلب منه ذلك، طلب منه ذلك، فقال اذهبوا وانظروا الباب، باب الخليفة، كم يوجد من الناس ينتظرون خروجي وسماع كلامي. فخرجوا إذا بالمئات، كل واحد من حامل قرطاس وكامل حامل القلم ينتظر أن يخرج الإمام أحمد ليسجل ما يقول. وقال كيف أقول شيئا يسجل علي ولعل فيهم من لا يعلم قصدي، ولعل فيهم، لا، أنا أضحي بحياتي في سبيلي أن لا أتحمل أوزار الناس، لا أتحمل أوزار الناس. في ناس ما بيعرفوا الفرق بين القرآن المعنى وبين القرآن الكتابي وبين اللفظ وبين، ما بيعرف الفرق، لما بدي أحكي هالكلام نعم ربما ينقلون عني شيئا. فدعاه الورع إلى أن يتخذ ذلك الموقف الذي اتخذه، كما حمل الورع الإمام المبيطي أيضا أن يتخذ هذا الموقف. أعود فأقول يعني وقديما كان في الناس الحسد كما قال الشاعر. في عصر النبي عليه الصلاة والسلام كان في يعني لا يقول أن قائل والله المسلمين من الأول حالة تعبانة وكانوا هكذا ويسيئون ويطيلون ألسنتهم، لا، لا موجود هؤلاء الناس، يعني يلملمون مظاهر التقصير والأخطاء التي قد يقع فيها كثير من المسلمين، ويعني يتعامون عن الاستقامة ومظاهر الاستقامة وعن الالتزام ومظاهر الالتزام وعن الورع وما إلى ذلك، نعم يتعامون عن هذا ليقولوا أنه ما في عصر أحسن من العصر الثاني، مثل ما نحن الآن المسألة كذا، يعني عصر النبي هيك كان، عصر الصحابة هيك كان، شوفوا فلان شو سوا، شوفوا فلان شو سوا. ليش تقول شوف فلان وفلان وفلان أربع فلانات شو سوا، وليش ما تشوف مئات الناس الملتزمين؟ ليش ما تأخذ الإمام أحمد عبرة لحالك؟ ليش ما تأخذ الإمام البويطي عبرة؟ نعم. لماذا لا تتخذ من الإمام الشافعي عبرة؟ لماذا تلتقط الهنات يعني مظاهر التقصير وتعمي عينيك عن المظاهر الأخرى الكثيرة والكثيرة والكثيرة التي تبرز صدق أولئك الناس وصدق التزامهم وتمسكهم بأوامر الله سبحانه وتعالى؟ نعم. في كما أنه يوجد 10% من الحساد والتائهين وعلماء السوء في كل عصر، لكن يوجد 90% من المستقيمين. مع الأسف اليوم بالعكس، اليوم ربما كان بالعكس، على أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الخير فيه وفي أمتي إلى يوم القيامة. نعم. الحقد والحسد كلاهما كان موجودين، ولكن ما من مسلم صدق مع الله في إسلامه وهيمنت مخافة الله على قلبه وهيمنت محبة الله عز وجل على قلبي إلا وسحقت هذه المحبة مشاعر الحقد والحسد والضغين كله، وكان أكثر المسلمين على هذه الشاكلة. تلتقط بتلاقي كثير، لكن الأكثر هكذا. شوف الإمام أحمد، لماذا لا نجعله من الإمام أحمد؟ وما أكثر الذين ساروا على منهج الإمام أحمد بهذا الشكل. أوذي الإمام أحمد، حبس وضرب. نعم، يعني لو أنك درست تفاصيل الإيذاء الذي وقع على الإمام أحمد لرأيت شيئا عجبا. نعم. طيب، ومع ذلك عندما ارتفعت المحنة عن الإمام أحمد في عهد المتوكل، المأمون والمعتصم والواثق كلهم كانوا مع المعتزلة، في عهد المتوكل ارتفعت المحنة عن الإمام أحمد وتحول الأمر من الإساءة إلى الإكرام. جاء من يقول للإمام أحمد في هذه الفترة في عهد المتوكل: ادعوا الله على أحمد بن أبي دؤاد وبشر المريسي، هذول اللي هن كانوا سبب المحنة اللي نزلت فيك، ادعوا الله عليهم. فماذا كان جواب الإمام أحمد؟ المعنى اللي ذاق الإمام أحمد بسببهم، قال: ماذا يفيدك أن يتعذب أخوك في النار من أجلك؟ شو بفيدك؟ دعا لهم بدلا من أن يدعو عليهم، دعا لهم. نحن ينبغي إذا أردنا أن نقف على سيرة السلف ينبغي أن نقف عند هؤلاء الرجال وأمثالهم. ما بتجي تدور على التائهين، بتلاقي تائهين بعصر النبي، بتلاقي تائهين بعصر النبي، بتلاقي منافقين. نعم، أجل كان هؤلاء. وربي سبحانه وتعالى هو ينتقم ممن يشاء ويعفو عن من يشاء، لا تدعي على حدا، ربك هو المدبر. أحمد بن أبو دؤاد ما دعا عليه الإمام أحمد أبدا، بالعكس، لكن مني في آخر حياته بالشلل التام، وبقي ردحا طويلا من الزمن وهو هكذا. ودخل عليه عبد العزيز الكناني وهو الذي نظر بشر المريسي، فقال له: لم آتك عائدا، ولكني جئت لأرى كيف أنك قد سجنت داخل جلدك. نعم، سنأخذ العبرة. هذا ما ينبغي أن نعلمه أيها الإخوة في هذا الصدد. إذن هؤلاء من أخص تلاميذ الإمام الشافعي. انتشر مذهب الإمام الشافعي في ربوع الجزيرة العربية، وانتشر في مصر، وانتشر في العراق مع مذهب الإمام أبي حنيفة أيضا. يعني في منطقة الشرق الأوسط احتضنت هذه المنطقة مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أبي حنيفة. أما مذهب الإمام مالك فشمال أفريقيا، نعم، هو الذي في الواقع اتقى مذهب الإمام مالك أكثر من غيره، وسنفصل القول في هذا إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا من نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. لك الحمد مولانا على نعمة الإسلام، لك الحمد على نعمة الإيمان بذاتك العلية، لك الحمد على نعمة العافية، لك الحمد أن سترت قبائحنا عن عبادك، لك الحمد أن عرفتنا على ذاتك العلية، لك الحمد أن أنطقتنا بذكرك يا رب العالمين وشكرك. اللهم أنت رب المحامد كلها، منك الفضل كله وإليك الفضل كله، أنت ربنا المتفضل علينا بما توفقنا إليه من قربات. نسألك يا ربنا بحمد الحامدين لك، ونسألك بشكر الشاكرين لك، ونسألك برضاك عن حمد الحامدين لك، وبرضاك عن شكر الشاكرين لك، أن تجعلنا وأزواجنا وذرياتنا جميعا من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم، والذين أحببتهم فأحبوك، مع العافية التامة يا رب ورغد العيش ودون ابتلاء يا ذا الجلال والإكرام، وأن تجعلنا يا مولانا من عبيد إحسانك، وأن لا تجعلنا من عبيد امتحانك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ضعفاء، فقو برضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إنا ضعفاء فقونا، وإنا أذلاء فأعزنا، وإنا فقراء فأغننا. اللهم أعنا على ما أقمتنا فيه بما يرضيك. افتح اللهم علينا فتوح العارفين والعاشقين والمحبين والمحبوبين، ألهمنا رشدنا في كل ما نقول وفي كل ما نفعل، وارزقنا نعمة الإخلاص لوجهك الكريم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك ترى الساعة مكاننا، وتسمع كلامنا، وتعلم سرنا وعلانيتنا، يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد يا ذا الجلال والإكرام. بسطنا أكف الرجاء إلى سماء رحمتك، نسألك اللهم أن لا تردها خائبة يا الله. اجعل اللهم هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفق اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض. أعط الساعة كل واحد منا سؤله بما يرضيك. اشف اللهم مرضانا ومرضى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. اللهم أنت أنيسنا في الوحشة، وأنت أملنا عند اليأس، وأنت عوضنا عن كل مصيبة. اللهم أنا نشكو إليك ما لا يخفى عليك، ونسألك يا ربنا ما لا يعسر عليك. اللهم إنا نشكو إليك ما لا يخفى عليك، ونسألك يا رب ما لا يعسر عليك. اللهم إنا نشكو إليك ما لا يخفى عليك، ونسألك رب ما لا يعسر عليك. استجب اللهم دعانا، حقق اللهم رجاءنا، فرحنا يا رب العالمين بإكرامك وجودك وإحسانك باستجابتك لدعائنا. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاهي، وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.